السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل محدثة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذه قراءة من كتاب صحيح الإمام مسلم الحجاجي، ثم تتلوها قراءة من كتاب الجامع والسنن للترمذي. تعليق يسير، هذا ابنك بارك الله لك فيه، الأخ دعاك إلى سنة وهي ما بوب عليه البخاري في صحيح، باب سد الفرج في حلق الذكر، وما رواه بسنده إلى أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان وذهب الثالث، فوقف على النبي صلى الله عليه وسلم: تعال اجلس هنا، تعال. فأما الأول فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيه، وأما الآخر فجلس خلف الحلقة. فلما انتهى النبي من حديثه قال: ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ النبي يعلم الغيب؟ علمه الله بخبر الثلاثة، والله كما علم خبر الثلاثة في عهد النبي يعلم أخبارنا كلنا الآن في الحلقة، كيف جلسنا وكم فهمنا ولماذا جئنا إلى آخره، ونبلو أخباركم. فالأول جلس سد الفرج فقال: أوى إلى الله فأواه الله، أي أدخله الجنة كما قال العيني شارح البخاري. سبحان الله، عمل قليل، يعني لا أنه حفر في سبيل الله الخنادق ولا ضرب البنادق، جلس سد الفرجة دخل الجنة. لا إله إلا الله. وأما الآخر وهو الذي استحيا من المزاحم، لأنه كانوا يعتقدون أن من السنة أن يسد الفرج في الحلقة، فالرجل جاء الثاني ما شاف له مكان إلا قبله سد الفرجة، والآن ما له فرجة، فاستحى أن يزاحمهم فجلس خلفهم. فلما استحى من مزاحمتهم استحي الله منه، وهذا فيه دلالة على إكرام الله له الحلقة، استحى أن يضايقهم، فالرب استحى منه. واستحياء الله حق، لكن على وجه يليق بجلاله، ليس كمثل شيء، وهو السميع البصير. وما الثالث وهو كحال الكثير، يعني يرى أنه هذه الحلقات والدروس ما لها فائدة، يمشي ويطلع من المسجد فأعرض، قال أعرض الله عنه، ما يشوف له فائدة، استغفر الله. فقيل أنه كان منافق، وقيل أنه ليس منافق لكن كان عنده إيش، إعراض عن العلم. قال شيخنا الفوزان: الذي يزهد في العلم يعني واستخف به من أجل ذلك يعرض عنه هذا كافر، يعني أما الذي يعني إيش يعتقد وجوب العلم وتعظيمه لكن يحس بكسل ويحس بأنه بخجل، يعني يقعد مع الناس ينظرون لي أو يحس باستكبار، هذا خطأ لا يصل للكفر لا شك. لكن إذا كان الذي أعرض عنه واجب فهو معصية. إذا كان من علم النوافل مثل صفات قيام الليل في سنة أبي داود، النبي يصلي ليلا طويلا جالسا، يصلي تسعة زمان، هذه الصفات مستحبة تتعلمها، لكن فرض كفاية في الأمة أن يتعلموا حتى يفتون الناس. طيب، والآن ننتقل في دراستنا في صحيح مسلم إلى ما وصلنا إليه، وقد وصلت بنا القراءة في الصحيح إلى باب الأمر بتسوية القبر.
نعم.
اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب صحيح الإمام مسلم للإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال النووي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، قال الإمام مسلم كتاب الجنائز، قال النووي باب الأمر بتسوية القبر، قال وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث حاء قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث، في رواية أبي الطاهر أن أبا علي الهمداني حدثه، وفي رواية هارون أن ثمامة بن شفي حدثه، قال كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوي، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل عن أبي الهياج الأسدي قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قال وحدثنيه أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى وهو القطان قال حدثنا سفيان قال حدثني حبيب بهذا الإسناد وقال ولا صورة إلا طمستها.
نعم. بوب النووي بقول باب الأمر بتسوية القبر. تسوية القبر واجبة، يعني تقديره باب الأمر، أن الأمر بتسوية القبر على الوجوب، أو أن الأمر على ظاهره، وإنما أمره بتسوية القبر سد لذريعة الشرك بالله العظيم، وتعظم الذرائع بعظم المقاصد. فمقصد أو وسيلة الشرك أشد من وسيلة الزنا. وسيلة الزنا الخلوة، حضور حفل غنائي تغني فيه امرأة كاسي عارية، هذه كلها وسائل إيش؟ زنا. أيهما أشد؟ هذه الوسائل التي تهيج الفاحشة في النفس، أو وسائل القتل والقتل الكثير كما يصنعه جماعة الإخوان والسورية من ذكر مثالب للأمر علاني والتهيج عليه حتى يكون القتل الذريع بالآلاف، يظل زمام الأمر ويظهر الشرك ربما، ويظهر ما هو أفحش من ذلك المنكر الذي كانوا عليه، أيهما أشد؟ ها؟ قتل. قال كل ذنب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الشرك وقتل النفس. ولزوال الكعبة، زوال الكعبة أهون من إيش؟ من قتل المرأة المسلم. وزوال الدنيا كلها أهون من قتل المرأة المسلم. ولعنه وغضب عليه وأعد له عذابا عظيما اللي يقتل المسلم متعمدا، لا إله إلا الله. فذريعة القتل الذي من أسبابها ذكر مثالب ولي الأمر في المجالس والطعن في قراراته والتأليب عليه أشد من ذرائع الزنا كالخلوة. فعكس من يسمون اليوم بدعاة الصحوة من الإخوانج، عكسوا الأمر. فدائما كلامهم بالشعوات، فينكرون ما هو وسيلة للزنا، وفي باطنهم لماذا هذا التركيز على الشهوات؟ أي وتر يريدون يعزفوا عليه ويضربوا عليه، وتر إيش؟ يا أخ بوخمي، أي وتر يقول والشهوات والزنا والعري والاختلاط، صحيح محرم، لكن أي وتر يريدون التركيز عن هذا وغضهم النظر عن الخروج على الأمر والإنكار على المعاصي الشبهاتية، أي وتر يريدون بتضخيم الأمر والمنكر إلى آخره، وتر من؟ ها؟ الفتنة على من؟ على وتر الأمر. ويتركون المعاصي الشبهاتية اللي هي وسيلة للخروج والقتل وضياع التوحيد، وهذا سقم في الفهم، قلة في الفقه، نسأل الله العافية. فريعة الشرك أشد، فمن ذرائع الشرك حينئذ ترك الخوارج يخرجون دون الضرب بيد من حديد عليهم، بأنهم إذا خرجوا ضاع أمر التوحيد، كان أمر الناس فوضى بينهم ورجعوا للجاهلية. فعلى المسلم أن ينتبه لهذه القضية. وكان أول فتنة ظهرت في الأرض كما ذكر ابن القيم بسبب الغلو في الصالحين، وهي الصور. ولذلك جاءت الشريعة بتنويع الأدلة التي تحمي مكلفيها من الشرك، وتنوعت سد ذرائعها أكثر من الأمم السابقة كاليهود والنصارى، وهذا ما تميزت به هذه الأمة. فمن ذلك هذا الحديث، هل هذا الحديث مثلا كان عند اليهود؟ انظر، أمر أن يسود هذه الأمة، سدت ذرائع للشرك، سد ذرائع فيه للشرك أكثر. ولا ممكن يكون هناك سد ذرائع الشرك عندهم، لكن ليس تنوعها مثل في الأدلة مثل هذه الأمة التي ميزها الله وصانها في عقيدتها في الإسناد، وتنوع الأدلة في صيانة التوحيد. فمنها هذا الذي ذكره سيد العبيد محمد صلى الله عليه وسلم، يقول كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس. رودس هذه جزيرة، إذا هي التي بقيت فكنا نعلم لما سافرنا إلى بلاد يونان أنها موجودة في يونان، فهي حول إذن بلاد الأندلس وجنوب أوروبا. فكنا في الروم، هي بأرض الروم برودس، فتوفى صاحب لنا، توفى صاحب لنا، فأمر فضال بن عبيد بقبر فسوي. قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتسويتها. ما حد التسوية؟ أي نعم، أنه يحفر القبر إذا كان اللحد، والأفضل اللحد أفضل من الشق، اللحد لنا والشق لغيرنا. فيحفر على صورة مستطيل إلى الصدر أو أعلى حتى لا تنبش السباع، ثم يلحد يمال به، ثم يوضع الميت وينصب عليه حجارة أو لبن. أنكر العلامة الألباني ابتداع أنه الأفضل اللبن، قال لا دليل أن يكون لبن، يعني أهم شيء أنك إيش تنصب عليه ما يمنع التراب عليه. فتخصيص اللبن مما استنكره شيخنا الألباني رحمه الله، سواء كان حجارة على صورة الرصيف هذا أو صخور، المهم تحفظ الميت من إهالة التراب عليه في التجويف الضيق اللي في اللحد، ثم يصب التراب الذي أخرج وحسب. فالتسوية حينئذ تكون عندما يزاد على هذا التراب، يجي من التراب من هنا من هنا لين يرتفع القبر 3 أشباط مثلا، مثل قبر الوالد الله يرحمه، بالغوا من غير شعورهم فرفعوه 3 أشبار، فإن بطحت على القبر أبعد هذا وهذا حتى سويته تقريبا شبر وشوي أو شبر. هذه التسوية تمنع إيش؟ الشرك. ألا يقول في النفس إيش شخص إنه ليش رافعينه كذا؟ أكيد يقبل النذر أو الدعاء، له ميزة، ولا كيف يرفعون قبره كذا؟ حينئذ أمر النبي بالتسوية سدا لذريعة الشرك، كما نهى عن تجصيص القبور كما خرج بعض السنة والكتابة عليها، كل ذلك لحسن مادة الشرك. والصلاة عندها ليس للنجاسة العلة، إنما العلة سد ذريعة الشرك. هذا يدل على فضل هذه الأمة، وأن الله خصها بذرائع الشرك سدها، ونوع أدلة التوحيد أكثر من غيرها من الأمم، فلله الحمد والمنة أن جعلنا من هذه الأمة. ثم روى بإسناده رحمة الله عليه عن أبي الهياج الأسدي قال لي علي بن أبي طالب ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته. يخطئ البعض فيظن في التعامل مع التمثال، يعني تمثال صنم يجي لوجهه ويحك وجهه ويحك عينيه ويطمس على وجهه ويخلي وجهه كالقرص صنفرة، يقول بطمس، يكفي هذا؟ أصبر، يكفي؟ ليه ساكت يا وائل؟ احتمال. طيب، حنا عندنا حديثان أو مسألتان، مسألة في المجسم، مسألة في المرسوم. أما المجسم فتذكرون حديث إبطاء جبريل عن ملاقاة النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. فلما كلم جبريل لماذا تأخرت على جبريل؟ وش كان في البيت؟ جارو الحسن حسين لعبان فيه صغير تحت السرير، وكان فيه نعم صورة تمثال. فهنا بين النبي كيف تصرف مع التمثال، وأنه ما ينحت وجهه أو كذا، والسووه السواه قلع رأسه فصار كيت الشجر. هذا تصرف مع التمثال، خطأ أنك بس كيت وجهه تحط عليه حبر وجهه ما دام انه قائم راسه، فان ذريعه الشرك باقيه اذا كان قائم راسه حتى لو طمست وجهه. شكل الراس صنم. اما ان كان في الورق، ان كان في الورق فلنسال اخواننا خاصه طلاب المدارس في الحلقه. ان كان صوره في الورق يكفي ترسم خط على الرقبه ولا خطين حتى تطمس الصورة؟ ها اللي بعد، خط ولا خطين على الرقبة؟ خط ولا خطين؟ نقطع له ايش؟ خط ولا خطين؟ ايه. طيب اخر جواب ولا في جواب ثاني؟ لازم نطمس الوجه، طمس. إيه ما ينفع خط كذا إنه ذبحناه يعني، هذا كلام الله بغير علم. وحينئذ الورع تلقاه خطين ثلاث، كل هذا لا يغني. أو كما أفتى بعض مشيخة الأزهر قديما كما قال الألباني عنهم، قال ويرسم له نقطة على رأسه، يعني رصاص ضربته. كل هذا من تحايل الباطل. طيب، إذا جاءت الصورة تطمس، يطمس الرأس الوجه، ولكن يراعى في ذلك لا شك قاعدة إنكار المنكر يد المنكر أكبر حرم، يعني بالإجماع. تجي تدخل محل تجاري صدرية معاك إيش؟ قلم اللي يسمونه هذا وش؟ خط. كل ما مرت من الدولة، الدولة تغير باليد، واضح؟ أنت عليك تنصح، لكن ليس عليك أن تمد يديك على المنكر، لأن هذا من وظائف من؟ وظائف السلطان. نعم، خرج أخ فاضل والله يتجول في البلدان ويروح يدعو التوحيد، عنده نشاط طيب، لكن في مقطع من المقاطع وددت إن شاء الله أن ننبهه عليه. طلع في مقطع قال انظروا الآن بنغير هذا القبر ونكسر الضريح اللي فيه، قاعد يكسره. ودت قبل اللي يسوي كذا وش يسوي؟ يقول لقد تفاهمنا مع المسؤولين في تلك البلد وبيناهم الحكم، فيكون مجلس حمد الوهاب مع محمد بن سعود. فإنه حينئذ إذا سوى كذا وش بيسوي الناس إذا راحوا مناطق شركية؟ إيه كذا يجمع القبر ويكسروه معهم كم واحد بنفس البلد، أوه تقوم فتنة، هذا سيدنا سوى كذا وقتال ونزاع. فكان ينبغي في ذاك التعليق قال ولم نفعل ذلك سرعانا إلى مسرعين إلى ذلك، مراحل درسنا في البلد التوحيد وكلمنا أمير البلد وألقينا الدروس فيه وفهموا إلى آخره، لأن الناس دائما يفتنون بإيش؟ بأول المرئي، بش ما يضرون قبل وبعد، فربما يقتدون وهم لا يشعرون. ولا شك أن دعوة التوحيد من قبل النبي، هل النبي أول ما جاءته البعثة راح كسر 360 صنع الكعبة ولا صبر؟ يصلي جنبه كان والصنم قائم. طب حتى ما يقول به كذا، الدليل أن الصنم ينكسر إذا لما جاء آخر شيء بالحرب يضرب ويطيح وينكسر، ما سوى بكذا، هو مساجد لعلمه أنه يترتب منكر أكبر لو أنه كسر صنم واحد من 360 صنم، فترك النبي ذلك. حتى لما جاءت القوة فتح مكة كسر الأصنام. جماعة المسلحة تفقه هذا ولا ما تفقه؟ ما تفقه، يفجرون السينما والفيسبوك. والأخير الله يدينا وياه. طيب، التي تتنثن طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته، يعني على وجه لا يفتن أفتن الناس كشبر وسويته، لأن بعض رأى بالعلماء من ظاهر حديث أن يسويه بالأرض، لكن المعمول به نعم أن التراب اللي أخذ يرجع، لكن ما يجي حواف ثاني ويرفعه لا. وذلك كان رفعه شبر هو مذهب الشافعي ومن وافقه، ونقل القاضي عن أفضل أن الأفضل عندهم تسليمها، يعني نفس القبر يسلم. التسليم إيش فائدته هذا؟ جميل، أحسنت. صورة تعرف أنها قبر فلا يوطى، لو سوينا مثلها ومع الأيام يحسبونها سلمنا كل القبور يحسبون أرض يمشون عليها. فالهيئة هذيك يعني ما سوى شيء، الحجارة التراب اللي طلعه رجعه، فلا بد يصير تسليم. ليه؟ لأن أول كان مكبوس فإيش حصل له لما خرج؟ تفرق التراب، فلابد لما يرجع حجمه يكبر، لكن لا يأتي من هنا وهنا حتى يرفع القبر. واضح؟ طيب، وفيه حينئذ التوكيل في تغيير المنكر باليد. التوكيل كالأب يوكل العم، يقول إذا رحت لعيالي وشفت عندهم يعني شفت عندهم المجلات اللي فيها صور خليعة وكذا نزقها، فالأب له السلطان في بيته ولا وهنا ولي أمر قال أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله، بعث علي. إذا يجوز التوكيل في إيش؟ تغيير باليد، لا معنى منه أن يوكل السلطان، وهذا عمل حيث الأمر على المنكر أن يوكلهم السلطان إذا أمر بالتغيير باليد. طيب، وحينئذ ينبغي للمسلم أن يستجيب لهذا الحديث ويستجيب لما ذهب إليه رجوعا شيخنا العلامة الفقيه الزمان بن عثيمين، فنهى أن تبقى الصور في ألبومك للذكرى، يعني إذا لقيت الذكرى تكون ذريعة. قال للجواز لا بأس بمعنى يعني ضروري، أما أن تبقى للذكرى فلا تبقى ليش للذكرى، أن هذا يؤول إلى عبادتها من دون الله. وأعرف شاب بقى صورة للشيخ ابن باز للذكرى أو أخذ أحد الصور وارتبط بحلقتنا قريب، يعني تو تائب، فقال لي كان إذا هجم عليه وساوس واشتدت عليه الوسواس اشتد عليه الوسواس القهري خرج صورة ابن باز وتبرك بها وصار ينظر إليها، يقول لما ننظر لها سبحان الله يذهب ما في نفسه. فأراد الشيطان اصطاده كما اصطاد قوم نوح، بدأ بهم بالتبرك البدعي لينقلهم للتبرك الشركي ودعائهم من دون الله، فالله أنقذه والحمد لله على يدي ونبهته ألا يفعل ذلك. ولم أستفد إلا من إيش؟ من حبر الأمة لما ساق لنا قصة ود وسواع ويغوث، فنفذتها على الشاب هذا واستنقذته. هذا فيش فضل ما نسمعه من العلم عن سلفنا، إذ نقلوا لنا أن البدع تنقل للشرك كما في حديث ابن عباس. طيب، اللي بعده.
قال رحمه
يعني الآن لما يقول سويته لابد حينئذ أن تكون هذه التسوية مناسبة للزيادة المتصورة من الدفن، فالزيادة المتصورة من الدفن يعني تكون نحو شبر، لا يقصد أن يحطوه شبر، هم يحطوه في الغالب إذا رجع الشيء الذي يكون عليه يبي يكون أي نعم نحو شبر. وكان في حديث عائشة أنه رأى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مسنما له سنام، يعني في صحيح البخاري، هذا يدل على ما يفعل اليوم بقبر الشيخ بن باز ومشايخنا كلهم يسوون، نعم، فرؤية قبر النبي مسنما. إذن التسوية إذا جمعت مع هذا الحديث معناها التسوية التي لا يزاد فيها على المقدار التربة الذي يضع الأصل الجمع بين الأحاديث. واضح؟ الحديث بعده.
قال النووي رحمه الله: باب النهي عن طج الصيص النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد حاء قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال نهي عن تقصيص القبور.
نعم، إذن الأمر بتسوية القبور أصل لما سواه الشيخ محمد الوهاب مع محمد بن سعود الإمام في كسر الأضرحة والقباب، هذه من الأمر النبوي التسوية وتطهير البلاد من الشرك. فكانت الدولة العثمانية قبل آل سعود لو شئت مقبرة المعلات ومقبرة البقيع قباب وأضرحة وتصيص لها وتلوين وكتابة، فجاء حكم آل سعود وسيفهم طهر هذا كله بالتعاون مع الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. فكان الأصل فيما يفعله علماء التوحيد من كسر القباب والأضرحة وتسوية القبر بحيث يبقى على التراب الذي دفن به، يعني يسويه على هذا النحو. أصل هذا الحديث الذي مضى معنا. ثم بوب النووي بعد ذلك فقال باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه. التجصيص هو صبغ القبر بالجص، وهي مادة معروفة بيضاء، لأن هذا التلوين دليل عليه للشرك، ومثله الستر، ستر القبور، ومثله الشباك، الشبابيك يعني المزخرفة هذه بالنحاس ونحوها على القبور، هذه كلها ذرع الشرك، كلها يدل عليها أحيانا الحكم يدل عليه فرد. لما يقول فرد التجصيص، هل الفرد يجيب معه أشياء مثله أو أولى منه؟ أي تقوى، التجصيص ولا الشباك؟ الشباك. وكذلك التسريج، تسرج أو أن توضع عليها المصابيح أو يوضع عليها المرمر الفخم تلون، أشد من التجصيص، كما رأينا في قبور بعض المسلمين يؤسفني في بريطانيا قلدوا الغرب، فوجدنا قبور المسلمين قد رفعت وقلدوا فيها الغربيين وبنيت بالمرمر الفاخر جدا النقي الغالي، وهذا من التقليد، تشبه بقوم فهو إيش منهم. نعم، فنهى رسول الله أن يجصص القبر، قال وأن يقعد عليه، هذا لاحترام الميت. اختلف العلماء في القعود عليه، قال بعضهم مقصود القعود هنا الحدث، يعني أن يتغوط عليه، هذا خطأ. لفظ عام قال أن يقعد عليه، هذا الاحترام الميت. وحينئذ جاء في الحديث لأن يجلس أحدكم على جمرة حتى تحرق ثيابه، خير من أن تخلص لجلده، خير من يجلس على قبر. يا الله، هذا فيه معناه وعيد، معناها الظاهر أنه من كبائر الذنوب أن تقعد على القبر أو تمشي على القبر. بالأمس كلمني واحد عن بعض المسائل رآها والملاحظات في القبور، وتحب من طلابنا أن يخرجوا في الجنائز يعلمون الناس، ما تتعلموا معنا في سنة أبي داود في صحيح مسلم وصحيح البخاري في آداب الجنائز، وكتاب الجنائز قرأناه مرتين الشيخ الألباني، وأسأل الله يسهل خروج الشرح له، لأنه بعض الناس فرغ الله يجزاه خير في ملازم شرحنا عليه مقصود أن يخرجون الطلبة يعلمون الناس أخطاء الجنائز. قل ليش فائدة العلم إذا ما علمت؟ تعلم بقدر ما تعلمت. نعم، تعلم بقدر ما تعلمت، وأن يبنى عليها. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم كما يصح مسلم أو غير الرجل يمشي بالنعال بين القبور، فقال: يا صاحب سبتيتين اخلعهما. واعترض على ذلك طائفة من أهل العلم فقالوا: بل لا حرج أن يمشي بين القبور بالنعال. قالوا: لما جاء عند الترمذي أو غيره النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتيه ملكان أسودان أزرقان فيقعدان من ربك، وفي حديث: فيقعدان فيسمع قرع نعال أهله، أو يعني من دفنه إذا ولوا يعني مدبرين. فلما قال قرع النعال قال: إذن هذا تجويز من الرسول ليش الدخول بالنعال. وحينئذ الجمع هو الأصل. تعرفون الشخص الذي دخل مساحة القبر متر واحد تقريبا، أحيانا حدخل في مساحة القبر وخلى النعام في الخارج تأدبا، ما المانع أن يكون كلمة يسمع القرع؟ يعني إذا لبسوا النعال وخرجوا من القبر سمع القرع، لأن القرع أبلغ من مجرد المشي حافيا، فسماعهم له تحت القبر يدل يعني يدل الحديث على حياة حقيقية يعيشها. حتى الناس يخافون فيقول يسمع القرع، يعني يحيى حياة حقيقية تناسب البرزخ، برزخية درجة أن يسمع قرع نعالهم. فحينئذ لا تعارض، وليس هذا الحديث يدل على جواز لبس النعال في القبور، فإنه مجرد ذكر القرع لا يعني لابسه بين القبر أو على القبر. واضح؟ هذا هو أصل. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل يمشي بين القبور ما قال له كلمة إن شئت، كما قال: توضأ من لحوم الإبل إن شئتم، من لحوم الغنم إن شئت، قال: اخلع، ولم يردفه بتخيير، فأمره أن يخلع عليه صلى الله عليه وسلم. كان السلف يكرهون ذكر المعلم حكم شرعي ثابت التشغيب عليه بما يفيد ضعفه. كيف؟ ذكر ابن عمر وغيره من الصحابة أن من السنة تقبير الحجر الأسود، فقال له حاضر له: قبل حجر أسود. قال ليه؟ قال: زحام، يعني إذا زحمنا وش نسوي؟ قال: اجعل رأيت فين عند هذا الكوكب. فإذا ذكرت السنة فلا يجوز التشغيب عليها بإيش؟ بمستثنيات أجنبية لا دخلها بالحكم، لها حكم الخاص. فيجي إنسان يقول مثلا: لا تلبس إيش؟ لا تلبس إيش؟ النعل في القبر. يقول: يا شيخ ما نلبس النعل في القبر، حجار وشوك وحر، إيش يفيد هذه الاستثناءات اللي يكثرها الآن في الحكم النبوي؟ تضعيفه. كيف الرسول يحكم فيه شوك وفيه 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 وفيه؟ فكان السلف يكرهون مثل هذه المعارضات، ويعنفون من ذكرها عند تلاوة الحكم النبوي حتى لا يتوهم ضعف الحكم النبوي. لكن السؤال لا شك الواضح البين أن يأتي السائل لوحده، أو يأتي السائل فيسأل فيقول وقد حصل له ذلك أو يتوقع الحصول، وهذا يسمى الفقه التقديري: رأيت لو قطع عن الماء شهرا. وهذا غير الفقه أو اللي يسمى علم الاستحالات إن صح التعبير. كان إذا سئل السلف عن المحالات كرهوا الإجابة، قال دعوة حتى تقع. أما الفقه التقديري كما جاء في صحيح البخاري ابن سعود وغيره، أرأيت لو قطع عنا الماء شهر ماذا نصنع؟ ممكن ممكن يأتي الشيخ خلاص تل الشيخ الحكم كل آمنا به وصدقنا، ثم تأتي الأسئلة بعد الدرس. إن يقول كنت في مرة في مقبرة وكان في شوك في مثل هذه الحالة يجوز الشيخ ألبس؟ إذا ما تكون في مقابلة التلاوة الحديث فرق. طيب واضح الحكم الحمد لله. وأن يبنى عليه إلا أن يكون المعارضة حديث آخر مثالا. تلا الرسول على عائشة من حوسب عذب، قالت يا رسول الله في حديث آخر سوف يحاسب شهر السنة، ما جابت رأيها في مقابل النص كما فعل من معاوية عندما قال له ابن عباس ما يستمر اثنين، قال ما في شيء مهجور. هنا يختلف، فعائشة أتت بنص فقالت قال الله تعالى فسوف يحاسب، هنا النبي بين لها الجمع قال ذلك العرض، لكن من نوقش عذب واضح. فلا يصلح إذن عند تلاوة الحديث نعارض بالعقل الذي قد تضعف الحكم، بل نتركه كما هو سالم من إيش؟ سالم من المداخلات التي قد تضعف قوة النص. وأن يبنى عليه، هذا أيضا نص يدل على تحريم البناء على القبر لأنه ذريعة للشرك. واستثني في ذلك حجران يعني يوضعان لكن لا يكتب عليها، لا يكتب عليها أن الميت فلان، لأنه فيه رواية وأن يكتب عليه. والآن تذهب لبعض البلدان العربية سبحان الله لم توفق مثل هذه البلاد الذي أسس التوحيد، قبور مقبرة العدل بمكة، مقبرة العود بالرياض، مقبرة ما فيها إيش مرمى مكتوب فيها المتوفى فلان فلان توفي سنة كذا وكان يعمل كيد، كل هذا مو موجود لأنه فيه نهي. يعني المؤسسات البلدية المسؤولة عن المقابر هذا عندها، هذا عنده ما تسمح البلدية هناك بإيش بالكتابة ولا بالبناء على القبر، تزيل ذلك في المملكة هنا تزيلها، أمر نابع من إيش أن الدولة تأسست على العقيدة في نظام الحكم تمنع ذلك. الحمد لله على فضله. وأن يبنى عليه سواء قبة سواء ضريح نعم وهكذا. طيب فيقول طيب لما بنينا عليه تجي السباع تأخذ؟ لا ما تأخذ السباع ما دام انك ايش تحفر الى الصدر للرجل المتوسط فخلاص هذا يخفي الرائحة ويخفي أسفل. طيب قال سمعت النبي يقول مثل ثم ذكر سنة آخر عن طريق ابن جريج قال أخبرني جريج كان مدلس لكن قال أخبرني الزبير أنه سمع جابر، وأيضا الزبير مدلس لكن كلاهما حدث بالسماع. يحيى بن يحيى أخبرني إسماعيل بن علي عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر نهى عن تقصيص القبور، نهى عن تقصيص القبور. هذه الرواية ظاهر إسنادها الضعف لأنها من طريق أبي الزبير الصدوق لكنه مدلس عن جابر، لكن بما أنه في مسلم فقد قال المزي ليس لنا حيلة إذا جاءت رواية أبي الزبير عن جابر إلا تلقيها بالقبول، لابد يكون يعني مسلم انتقاها فقد تلقاها الناس بالقبول، تلقى رواية مسلم فلنا ليس لنا حيلة، كما في حديث لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا الجدع من الضأن. أضعف شيخنا الألباني قال لأنه رواية الزبير عن جابر، لكن ذكرنا في درس الفجر أن الصواب اعتماده، لأن هذه الرواية في مسلم، ورواية أبي الزبير عن جابر في مسلم كما قال المزي مقبولة لأن لها ميزة، فإنها في مسلم، والأصل أن مسلم كان إيش ينتقد تدليس الليجل في مسلم، نعم الأصل أنه إلا رواية مستنكرة معدودة على الأصابع كما ذكر ابن تيمية في جدد الثاني عشر في الفتاوى، مثل حديث التربة خلق الله التربة يوم السبت، وحديث لا نعم وحديث التربة وحديث ويأخذ الأرض بشماله طريق من طريق عمر بن حمزة هو ضعيف، والرواة يقولون بيمينه لم يذكر الشمال. هذه الأشياء اليسيرة التي انتقدها العلماء ابن تيمية وغيره مستثنات، لو كان من عند غير الله لو وجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن لا يعني الجرأة على الصحيحين. يجي واحد توه قزم بالعلم يقول هذا في مسلم معلوم وهذا في البخاري، وما يعرف كوعا من بوعا في الحديث، إنما يترك هذا لأئمة الشأن أطباء العلل كالدارقطني ومن سامته رحمة الله عليهم جميعا. نعم طيب، وحينئذ الرواية بعدها
نهي عن جنس على القبر،
باب النهي عن
نعم. قال النووي رحمه الله: باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه. قال: وحدثنا زهير بن حرب، أو قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. قال: وحدثناه قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز يعني الدارواردي حا قال: وحدثنيه عمرو الناقد قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا سفيان كلاهما عن سهيل بهذا الإسناد نحوه قال: وحدثني علي بن حجر السعدي قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن جابر عن بسر بن عبيد الله عن واثلة ابن الأسقع عن أبي مرثد الغنوي قال رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا عليها. قال: وحدثنا حسن بن الربيع البجلي قال: حدثنا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن واثلة بن الأسقع عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنهم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها.
نعم، نهى النبي أو باب النهي عن الجلوس عن القبر والصلاة عليه. هنا يحتاط المبوبون فيقولون النهي، ولا يقولون كراهة ولا تحريم، وهذا من ورعهم، ولا الظاهر من الجلوس والقبر والصلاة عليه أنه للتحريم، أصل في النهي للتحريم حتى يأتي دليل. قال: لن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من نجلس على قبر. هذا للتحريم والكراهة، هذا الاحترام الميت، هذا الاحترام الميت. وكذلك جاء: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. في الصلاة عند القبور جاء النهي عن الصلاة، أو عند العلماء النهي عن الصلاة على القبر، نفس القبر لا يجوز تصلي عليه ولا إليه ولا بجانبه ولا في مسجد فيه قبر، ثلاث أشياء. أما بجانبه ولو لم يكن مسجد، فرواه البخاري تعليقا أن أنس قال صليت بجانب قبر، فقال لي عمر وهو يشاهدني عند القبر القبر، فظننت يقول القمر، فنظرت فتذكرت يعني القبر فتعت في هذا. الحمد لله يعني سلوى أو عزاء أو تسلية لمن قال والله أنا رحت لست شهور دورة في منطقة كذا، كنت أصلي في مسجد فيه قبر، مع إمكاني أصلي في مسجد غيره أو أصلي في بيت للمسافر، فبيت للصلاة. من صلى في مسجد فيه قبر جاهلا فلا يعاد عليه. ما الدليل؟ هذا الحديث أن أنس كما نقول من صلى بثوب فيه نجاسة وكان جاهل بها صلاته صحيحة. فأنا صلى بعض الصلاة وقال لعمر أعد الصلاة، دل أن من صلى في مسجد فيه قبر وجاهل فإنه لا إعادة عليه، لأنه قال القبر القبر ثم بعد ما قال أعد صلاة. صحيح؟
نعم.
طيب ولا تصلوا إليها، فلا يجوز أن تستقبل القبر، لا يجوز أن تستقبل القبر. نعم. لكن لو كان في قبلة المسجد قبور بينهم طريق، يعني هذا المسجد ثم فيه طريق سيارات وناس رايحين وبعدها إيش مقبرة، لكان مستقبل الطريق، ما يقال أن هذا ينبغي أن يهدم المسجد. طيب فإذا قام في المسجد النبوي فلينتبه، يعني لا يستقبل، إذا قام يصلي لا يستقبل القبر. قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا إليها. طيب اقرأ حديث بعد باب الصلاة على.
قال النووي رحمه الله: باب الصلاة على الجنازة في المسجد. قال حدثنا علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي، واللفظ لإسحاق. قال علي: حدثنا وقال إسحاق أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الواحد بن حمزة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلى عليه، فأنكر الناس ذلك عليها، فقالت: ما أسرع ما نسي الناس، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد. قال: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن عبد الواحد عن عباد بن عبد الله بن الزبير يحدث عن عائشة أنها لما توفي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين أو فيصلين عليه، ففعلوا، فوقف به علي فوقف به على حجرهن يصلين عليه، أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد، فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا: ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد. فبلغ ذلك عائشة فقالت: ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به، عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد. قال: وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال: حدثنا ابن أبي فديك قال: أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها لما توفي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قالت: أدخلوا به المسجد حتى أصلي عليه، فأنكر ذلك عليها، فقالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء أو على ابن على ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخيه. قال مسلم: سهيل بن دعد وهو ابن البيضاء، أمه بيضاء.
هذا الحديث فيه دليل على ما ذهب إليه الشافعي والآخرين من جواز الصلاة على الميت في المسجد، وعارض ذلك أبو حنيفة ومالك وابن أبي ذئب، قال لا تصح الصلاة على جنازة في المسجد، لا تصح، وذلك لأنهم يروون في ذلك حديث وقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. وحينئذ هل هذا الحديث يعارض هذا الذي أمرت به من عائشة؟ فمن عائشة أمرت أن يمر بجنازة سعد بن وقاص في المسجد صلى عليه، فأنكر الناس عليها، فذكرت أمرا يسلي علماء العصر إلا يطعنون الناس بتوثر عليهم بالجهل إن كانوا على غير إن كانوا على الجادة لا شك. فإن قالت: ما أسرع الناس يتكلموا فيما ليس لهم به علم. فإذا أنكر على عائشة فأنت أيها العالم الجليل المعاصر. هكذا طبع كثير من الجهلة، ينكر على أهل العلم ولا يبحث، وكان الصحابة يعنفون على العام إذا فعل ذلك حتى يؤدبوه. فانظر كيف، السلام عليكم، كيف تجرأ بعض العامة على أمنا عائشة وأنكروا عليها وهي عالمة جليلة، كيف دخل الجنازة في المسجد؟ فحينئذ ذكرت الحديث فقالت: ما أسرع الناس أن يتكلموا فيما ليس لهم يعني به علم، ما صلى رسول الله على سهيل البيضاء إلا في المسجد. إذن يا أخوان، هذا شأن كثير العامة أو بعض العامة، يبلغ بهم السفه أن يزهدوا في العالم ويجروا عليه وينكروا عليه من غير بحث ولا أدلة، وهذا أمر حقيقة مضحك. كيف شخص لا يحيك العلم يضع رأسه برأس عالم اللي يكون أحمق يعني غبي؟ ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيح أن جابر بن عبد الله وهو عالم صلى وثيابه معلق على المشجر رداءه، فقال رجل من تشوفونه بالعوام في بعض المساجد: ما هذه الصلاة يا جابر؟ ينكر على العالم غير أن يبحث ويسأل. قال: ما هذه الصلاة؟ قال: إنما صنعت ذلك ليقتدي بأحمق مثله. فلا يزال العلماء يسفهون ويزجرون الجاهل إذا أنكروا العالم من غير علم، ويتسبب لنفسه أن يكون أضحوك. في رواية قال: إنما فعلت ذلك عمدا ليقتدي بي الجهال أمثالكم. هذا التعزير للجهال ليتأدبوا فلا يرصدوا للعلماء أخطاء من غير علم، ويقول العالم فلان أخطأ وليش يسوي كذا إلى آخر من غير فقه. نسأل الله الهداية للجميع. فعائشة ابتليت بهذه الزمرة من الجهلة، فدخلت جنازة سعد بن وقاص صلى عليه المسجد، وشوش هؤلاء الجهلة: كيف عائشة تسوي كذا إلى آخر؟ كما ترونهم اليوم مع المشايخ إذا صلى إمام مسجد وكان على علم، كيف البعض يتوشوش ويعترض أو يعارض أو يعرض بالجهل. المسلم أن يحترم العلماء، العلماء ورث الأنبياء، وليس من احترامهم التحذير من أهل البدع، هذا واجب. اللي يسمون العامة يقول يتكلم بالمشايخ، هذا تحذير من أهل البدع اللي يرون الخروج عن ولي الأمر ويطعنون في الولاية، هذا يسمى التحذير وهو واجب ولا يدخل في البدع في 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 الغيبة أبدا. طيب، فهذه فائدة عزيزة جدا أردت أن أتحفكم
بها، وهي زجر العالم العامي الذي يتطاول عليه بالنصح وهو لا يعلم، ليعلمه أنه قبل أن ينصح وقبل أن يأخذ موقف كما يقول بجهله يجب أن يبحث ويسأل. وترى العامي من أزهد الناس في العالم، يقيس بنفسه، حتى قال بعض الناظمين من العلماء والعالم فيه أزهد. العالم اللي يشوف تصرفاته وكيف يصلي وكيف ويعرف أنه جاهل يزهد فيه ولا يعبأ به، والجاهل يحسب أن العالم يعبأ به، العالم لا يعبأ بالجاهل لأنه زاهد فيه، ما عنده علم، جاهل. طيب، ما صلى النبي على بن أبي ظالم، بس نقل أمس من الترمذي. نعم، أي فحينئذ قالوا في الجمع الحديثين، لما أحمد قال أصلا حديث لا شيء له ضعيف ما يصح، في صالح مر التوأم فلا يصح، وإن صح فلا شيء له أي عليه، أو لا شيء له زائد على إيش المصلي، لكي يجمع بين الحديث الأصل الجمع. واضح؟ طيب، لنأخذ ما تيسر من كتاب سنن الترمذي. نعم، وسط القراءة إلى باب أدي الأمانة، اقرأ.